بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن إمامنا وأستاذنا ومعلمنا نبينا محمد، الذي فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، فصلوات الله على السراج المنير المبشر بجبريل صاحب الغرة والتحجيل، المذكور في التوراة والإنجيل المعلم الجليل المؤيد بجبريل، صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا علما نافعا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا من فضلك فيضا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أبلغ عنا فإنا لا نحسن الإبلاغ، وأفهم اللهم عنا فإنا لا نحسن الإفهام، وأدي اللهم عنا فإنا لا نحسن الأداء. إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، تحية إليكم، تحية أولها السلام وأوسطها الرحمة وآخرها البركة، تحية الناس يقولونها عادة، ونحن جميعا نقولها بإذن الله عبادة. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من حلقات فتاوى الخليجية، ننتظر فيها اتصالاتكم واستفتاءاتكم ومداخلاتكم التي ربما لا تفيد السائل وحده، بل تفيد عموم الناس. يعني نحن نجالس الناس في مجالسهم وفي يعني أحوالهم. كثير من الناس، بعض الناس يقول: كنت أنتوي أن أفعل فعلا محرما، وسمعت الشيخ فلان يجيب على سؤال فعلمت أن هذا الفعل محرم، وغير ذلك من الأمور. ولذلك هذا البرنامج، برنامج الفتاوى، أنا أعتقد أنه الميزان الذي توزن به أعمال الناس، الميزان الذي يزن به العبد نفسه ويرضي به ربه سبحانه وتعالى. الميزان هذا لابد أن يكون مستقيما مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبأقوال الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، وبأقوال التابعين وأئمة الإسلام المعتبرين. لأنك اليوم حينما تنظر إلى الناس في الفتاوى ترى العجب العجاب. أحيانا ترى من يتكلم في الدين، ممن يتكلم في الدين ليست له بضاعة، لا من قريب ولا من بعيد، لأن يتحدث في دين الله. وهذا موجود، وهذا تصدر به الصحف وتحبر به الصفحات البيض، تسود في الصحف اليومية والمجلات الإسبوعية والإصدارات الشهرية، وتجد أن بعض الناس يتكلم في الدين وهو لا يملك أي بضاعة في دين الله. ربما أن ترى مثل هذا النوع، ربما أن ترى منهم من لا يحسن الوضوء ومع ذلك يخوض في يعني أعماق بحار العلم، يغوص في مسائل لو سئل عنها كبار الصحابة وكبار الأئمة المتبعين لقالوا أنهم لا يعلمون عنها جوابا، لشدة مثل هذه المسألة. العجيب الذي يعني ينبغي على الإنسان أن يعني يجعل في نفسه فهما في هذا الأمر، والنوع الثاني الذي يخوض بشدة، يخوض، ليس الفقيه من قال الأمر حرام، إنما الفقيه من قال مباح أو حلال بفقه، هكذا كما قال الأئمة. ونوع آخر توسط في المسألة، أخذ من كل مسألة بأدلتها، ومن كل قاعدة بزاويتها، واستنبط من أصول الفقه مبادئه ومبانيه، واستدل من كلام العلماء رضي الله عنهم وأرضاه. احنا وصلنا مجموعة من الأسئلة يعني عبر ما نسأل عنه نجيب عنها حتى ترد إلينا الأسئلة من إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. أحد الإخوة يقول أنه تزوج امرأة، وبعد مدة من الزمن يعني وصل إليهم خبر باليقين أن هذه الزوجة التي تزوجها قد رضع معها من ثدي واحد. فاحنا نسأله سؤال، هل هذه الرضاعات، الإجابة هي الإجابة، هل هذه الرضاعات خمس رضاعات مشبعات متفرقات؟ عند جمهور الأئمة أن الرضاعات التي تحرم خمسة متفرقات، وأن يكون هذا الرضاع في وقت ينبني الجسد بالرضاع، لا يعتمد الرضيع فيه على شيء سوى اللبن الذي يرتضعه من المرأة المرضعة، سواء كانت هذه المرضع أم أو غير ذلك. فنقول له إذا توفرت هذه الشروط، الرضاعات خمسة، وكنت في زمن لا تعتمد فيه على طعام غير اللبن الذي ترتضعه من ثدي المرضع، وكان هناك يعني وقت بين كل رضعة وأختها وزاد عن خمسة خمسة أو أزيد، فنقول لك يجب فسخ عقد هذا النكاح، هذه المرأة لا تحل لك. طب يسأل سؤال، الأبناء الموجودين، هؤلاء أبناء والدهم وأبناء أمهاتهم، يكتبوا باسم الأب والأم، لكن لأن كان الزواج لم يكن فيه علم عند يعني وجود هؤلاء الأولاد وعند المخالطة بين الزوج وزوجته، ولم يكن هناك أي خبر تعلم به المرأة أو تعلم يعلم به الرجل أن هذه التي تزوجها إنما هي أخت له من الرضاعة. الدليل على هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، أتى إليه رجل وقال يا رسول الله إني تزوجت من امرأة، واحد جيل النبي بيسأله قل يا رسول الله أنا تزوجت من امرأة، فأتت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما. امرأة جات له بعد ما تزوج زوجته وبنى عليها وبعد العقد والدخول، وأتى هذه الزوجة يعني وطأها وقد أشهد الله أني أرضعتك أنت وزوجتك. فما كان من الرجل إلا أن ذهب إلى النبي قال إن كانت قد قالت فيفرق بينك وبين زوجتك بالضوابط الخمسة التي ذكرتها آنفا، بالخمس رضعات مشبعات متفرقات، أن يكون في سن يعتمد الإنسان الرضيع فيه على اللبن وحده الذي يؤتى من المرأة المرضع. أحد الإخوة بيسأل سؤال آخر، بيقول إن هو بيطلع له في رقبته شعر كثيف، يعني شعر أشد من شعر اللحية وأكثف من شعر الرأس، فحكم إزالة هذا الشعر إيه؟ هو عايز يتخلص من الشعر اللي بيطلع في رقبته وفي زوره، عايز يتخلص من الناس يقول بيأذيني ويتعبني ويسبب لي إحراج بين الناس وتخرج منه رائحة كريهة في الصيف بل وفي الشتاء، بيقول حكم إزالة الشعر ده إيه؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد أن نذكر أن الشعر الذي يخرج في البدن له ثلاثة أحكام شرعية. أي شعر في الجسم له حكم من ثلاثة، شعر يجب تركه زي شعر الإيه؟ الحاجبين، زي شعر الأهداب اللي هو الرموش، هذا يحرم أن يحلقه الإنسان لأن في حلقه أو في أخذ منه إضرار بالإنسان. ولدرجة أن سيدنا النبي عليه السلام يعني وصف الإنسان الذي يأخذ من هذا الشعر بالملعون، يعني لعن الله النامصة والمتنمصة، ده كلام سيدنا النبي. إذا كان اللعن يلحق بالمرأة التي تأخذ من حاجبيها يبقى ده شعر يجب تركه، مثل شعر اللحية للرجل يجب تركه، يبقى نوع من الشعر الأول نوع يجب تركه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا، يعني أطلقوا اللحى وحفوا الشوارب وأمر النبي بعدم الاقتراب من شعر الحاجبين، ووصف المرأة التي تأخذ من حاجبيها بأنها امرأة ملعونة، ده اسم شعر إيه؟ يجب تركه. النوع الثاني من الشعر شعر تجب إزالته، يبقى النوع الأول يجب تركه والنوع الثاني تجب إزالته. طب أما الشعر الذي يجب تركه إزالته إيه؟ طيب نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا بلومب عن أحد محارمي في سؤال، أسفة، لأن هو يعني هذا الرجل أرى فتوى عن النت منذ أن قرأها، وهو يعني حاسس أنه عقد وباطل مع زوجته.
بمعنى؟
هو الرجل دوت كان يفعل الفحشة وهو صغير، ثم تركها لأنه خاف أن هو يعني الأمراض والحاجات دي، جاله وسواس من الأمراض، فترك هذا الأمر يمكن أكتر من 5 سنوات قبل أن يتزوج، ثم تزوج ولم يفعل هذا تانية. المهم هو الآن بعد أن تزوج بسنوات تاب، يعني بدأ بقى نيته اتظبطت لله وتاب، بس هو بقى قرأ فتوى على النت بتقول أن لو الراجل لم يتوب قبل الزواج فيبقى عقده باطل، وان هو عشان الزاني لا ينكح الا زانيه وحرم ذلك على المؤمنين، فعادوا ذلك على النكاح اللي هو الزواج، وقالوا لو الرجل كان زانيا وتزوج من امراه عفيفه فعقده باطل الا ان يتوب. فهو من النوع اللي بعد ما تاب بقى يحب ياخد بالاحوط، فهل ده راي شاذ ولا راي ممكن ان هو ياخد بيه ويجدد عقده؟
هل المقصد يعني هل هو، انا اسف في اللفظ، يعني هل هو فعل الزنا مع زوجته التي تزوجها بعد الزواج؟
لا لا لا، يعني لم يتزوج من امرأة عفيفة، لكن الفتوى اللي على النت كانت ان هو لو تزوج امرأة عفيفة تحرم عليه.
لا، تسمع الإجابة ان شاء الله.
طب شيخ،
نعم،
سامع لي، هو لو في حالة ان هو جدد عقده الاولاد هينسبوا ليه ولا لا؟
يا اختي، ما الإجابة يعني لن يكون فيها تجديد عقد ان شاء الله.
بس هو يا شيخ بياخد بالاحوط، هو بيحب ياخد بالاحوط.
هنقول له من اقوال العلماء. نعم. ان شاء الله. نعم. ربنا يزيله حرص ان شاء الله. هو الـ 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 ليست كل الفتاوى التي تذكر على النت تؤخذ على علتها، يعني ربما يكون السائل، يعني احنا بنراجع المواقع التي تأتي بالفتاوى على النت ونجد الإخوة المشرفين على المواقع بيختصروا نص السؤال، فربما أخونا السائل اللي اختنا نابت عنه في عرض السؤال ربما أنه لم يقرأ تفاصيل الفتوى، فتفاصيل الفتوى تؤدي إلى المعنى المعتبر للشخص المعين، وده لابد أن ينتبه إليه الناس. تفاصيل الفتوى بتدخل في اعتبار الشخص الذي يستفتى في الفتوى، خلي بالك، لأن العلماء اتكلموا عن هناك ما يسمى قضية وهناك ما يسمى فتوى. الفتوى دي فتوى مكتوبة، القضية إنزال الفتوى على الشخص المعين، زي ما أختنا بتسأل كده، هو اللهم عافينا واسأل الله أن يغفر له وأن يتوب عليه أنه يعني فعل الفاحشة قبل زواجه، ثم تزوج وامتنع عن فعل الفاحشة خوفا من الأمراض. أنا أقول له أن امتناع المسلم عن فعل الفواحش واقتراف ما حرم الله يكون السبب الحقيقي له الخوف من الملك الواحد الأحد، وليس لأمر آخر. لو أنه هو خايف من ربنا وعنده متعلقات أخرى، الخوف من الفضيحة، الخوف من انتشار الأمراض، لا بأس، لكن يكون السبب الحقيقي الرئيسي الذي ينبني في عقله هو الخوف من الله. أما أنه تزوج من امرأة عفيفة وهو قد زنى قبل ذلك وهذا العقد باطل، هذا القول أنا أعتقد أنه قول غير صحيح، بدليل أن الإمام ابن تيمية حينما تناول تفسير سورة النور قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. معنا اتصال؟ طيب ناخد فاصل إخواني الأحباب من أجل الأذان، ثم نعاود بعد الأذان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بمشيئة الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
فعدنا بحمد الله.
قولنا مع علم يفديها ويبين للناس دينا بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا قولنا مع علم يفتينا ويبين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. عدنا إليكم أيها الأحباب يعني للمناسبة أنا جاي من سفر فصليت الظهر العصر جمع تقديم يعني حتى لا تتحرك نفسي واحد يقول لك وقت الصلاة والشيخ ما أقامش للصلاة. إحنا جايين من سفر بعيد وجمعنا جمع تقديم والحمد لله سبحانه وتعالى. المقصد الأخت اللي بتسأل قبل الفاصل بتقول إن زوجها أو الواحد من محارمها بيسأل إن هو ارتكب الفاحشة قبل زواجه مع امرأة غير التي تزوجها فقرأ على النت إن هذا الزواج الذي تزوجه لأنه لم يتب قبل الزواج أو بعد الزواج تاب بعده بفترة لكنه لم يقترف الفاحشة منذ زواجه. احنا نقول ان الفتاوى التي تكون على النت او لها متعلق، هناك ما يسمى الحكم وهناك ما يسمى الفتوى. الحكم ده الحكم الشرعي، الفتوى اللي هو ان انا انزل الحكم على الشخص المعين. باختصار شديد انه لا يصح العقد على المرأة الزانية التي زنى معها الرجل، اهو نص الفتوى، انه لا يصح العقد على المرأة الزانية التي زنى الرجل معها الا اذا تيقن من توبتها، الا اذا تيقن من توبتها. وكذلك لا يصح للمرأة الزانية، عافانا الله واياكم اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات، اسال الله ان يعافينا، ان تزوج المرأة الزانية ممن زنى معها الا اذا تيقنت انه قد تاب الى الله. ولذلك لما نقرأ الزاني لا ينكح الا زانية او مشرك. وذكر الامام ابن تيمية في تفسيره لسورة النور ان الزنا ربما ان يطلق عليه الزنا الحقيقي او يطلق عليه الزنا المجازي. ألم يطلق النبي عليه السلام على رؤية العين الى المحرمات زنا؟ ألم يطلق النبي عليه السلام على شم الأنف للمحرمات زنا؟ ألم يطلق النبي عليه السلام على الكلام الفاحش الذي يخرج من الفم زنا؟ ألم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على سماع الفحش زنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين تزني والأنف تزني والفم يزني والأذن تزني والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فأنا أقول لأخي الكريم اطمئن، زواج صحيح لا تحتاج إلى إعادة العقد، وهذا القول لم نقرأه أبدا عند أحد من العلماء. وأنا أعتقد أن الفتوى المرادة بهذا الأمر أنه إذا تزوج الرجل الزاني من الزانية لابد أن يتوب أولا، لابد أن يتوب أولا. لكن إذا ولذلك هذا الكلام لا أعتقد أن له مستند من أهل العلم، وربما أن يكون قول من العلماء لكن لم نصل إليه. والقول الصحيح الذي نفتي به أن زواجه صحيح وعليه أن يتوب إلى الله، فربما أن تكون عنده البنات أو عنده زوجة أو عنده أخوات، فليقف عليهن وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وليفعل بالأماكن التي اقترف بها معصية يعالج بها طاعة فبيده. نستقبل هذا الاتصال ثم نكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
بارك الله فيك يا شيخ.
أكرمكم الله أخي الحبيب، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. سألت لي كم سؤال بس.
تفضل يا
صلاة التسبيح وصحة الحديث الوارد فيها يعني، وكيف تؤدى هذه الصلاة يعني؟
صلاة التسبيح.
صلاة التسبيح.
السؤال الثاني.
صلاة التسبيح. السؤال الثاني ما معنى ذا الجد منك الجد؟ ما معنى في اللي هو الأذكار اللي بعد الصلاة؟
نعم.
السؤال الثالث مسألة قراءة القرآن على الماء يعني، في مسألة الرقية الشرعية عن الأفضل إنسان يرقي نفسه ولا يأتي براقي يعني، وأرجو أن تجزني بالشفاء العاجل يا شيخ بارك الله فيك.
أسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي أخانا هذا شفاء لا يغادر سقما، وجميع مرضى المسلمين رب العالمين. يعني أكمل السؤال الأول ثم أعود إلى أخي المتصل الثاني بارك الله فيه. أقول لأخينا فزواجك صحيح، ولا تدخل على نفسك هذه الوسوسة، واستخدم بأماكن المعصية طاعات لله، فباليد تنفق وتقرأ القرآن تمسك المصحف، وباليد تحمل العون لمسكين أو لعجوز أو لأرملة، وبالعين تنظر في كتاب الله، وبالعين تنظر في ملكوت الله وتتدبر، وبالفم تقرأ كتاب ربك، وبأذنك تسمع القرآن، وبفرجك تأتي الحلال من زوجتك. الإمام ابن القيم يقول أن عمر بن الخطاب قال: ما رأيت شهوة إلا وتسود وجه الرجل إلا غشيان المرأة في الحلال فإنها تنير وجه الرجل الصالح. فنقول لأخينا هذا ولأمثالي إن وجد، يعني من فعل معصية بعضو من أعضاء بدنه فليفعل بمثل هذه الأعضاء طاعات لله سبحانه وتعالى. بالنسبة لصلاة التسابيح هي من الأحاديث المختلف فيها بين أهل العلم، وسندها ليس بمتصل كما قال أهل العلم رضي الله عنه وارضاهم، فيها انقطاع في السند. لا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب القوة إذا جد جدك يا رب، وإذا برمت أمرا وقضيت قضاء لا يستطيع أحد من الناس أن يغير ما قضيت، ولا يمنع ذا الجد منك الجد، أي إذا أتى أمرك يا رب العالمين، صاحب الاحتياط وصاحب العقل وصاحب المكنة وصاحب التدبير لا يستطيع أبدا أن يغير ما قدرت رب العالمين. وانظروا أيها الأحباب إلى الثورات التي حدثت في مصر وليبيا وفي قبلها في تونس، وإلى احتياطات هؤلاء الحكام حتى يقعدوا هذه الثورات. ولكن إذا أراد الله شيئا هيئ أسبابه، لذلك حتى يقول بعض أهل الحكمة إن الله يرزق من ليست له قوة حتى يتعجب من أوتي كل قوة. تلاقي إنسان ما بعرفش يكتب اسمه وراكب يعني أفخر السيارات ويسكن في أفضل الأماكن، وربما أن تجد إنسان متعلم تعليم عالي ويفعل ذلك. نتلقى هذا التصل منكم. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
مرحبا.
ألف صحك يا شيخ.
نعم.
أنا متزوجة منذ 6 سنوات من رجل حسن الخلق وكويس وبعملنا كويس، ولكن لو لم ينجب فهل يصح لي الطلاق؟ ما رأي الدين في ذلك؟ وهل لو صبرت واحتسبت ذلك عند الله فلي الجزاء؟ وجزاكم الله خير.
الصبر أفضل، الصبر أفضل. هجاوبك إن شاء الله. بالنسبة لقراءة، إحنا ملتزمين في الرقية الشرعية بما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وبما ورد عن السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاهم إلى نهاية القرن الثالث من هجرة النبي أو من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يحدث الآن الموضوع بقى خد حيز كبير جدا عند الناس، لدرجة أن بعض، لو واحد مثلا عطس يجي الراجل يقول له ده أنت معمول لك عمل، لو قاعد بس يغمض عينيه كده وقاعد بس انت عشان معمول لك كذا. لا، هذا امر كبر وضخم بطريقة لا تتصور. وانا الوم بعض الناس اللي هم يضخموا مثل هذه المسائل، انما نحن خلقنا لنعيش في الدنيا لا لننظر الى ما هو غايب عنا. انا يعني انا اتذكر قديما احد مشايخنا، واحد راح له بيقول له انا ركبني شيطان. قال له ما انت قد الحيطة، ما ركبتوش انت ليه؟ الشيطان يركبك ليه؟ ربنا قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. اللي يبتعد عن ذكر ربنا ويبتعد عن طاعة ربنا، ربنا يسلط عليه الشيطان. الرقية الشرعية لابد ان تكون ملتزمة بالكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فمن قرأها لا يقرب البيت الذي قرأت فيه البقرة 3 أيام شيطان. يبقى هذه رقية. الرقية التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام المعوذات، كان النبي يرقي الحسن والحسين بتعويذات، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل والله أحد أخذها النبي فرقى بها أولاده وترك غيرها. يبقى احنا نلتزم في الرقية بالضوابط الشرعية، المبالغات، وان ارفع ايدك اليمين يبقى مليته كذا، ارفع ايدك الشمال يبقى مليته كذا. طب يا اخي هذا كلام يعني يدل على ان المسلمين يحتاجوا الى عودة رشيدة الى كتاب الله والى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة ابن القيم تكلم عن العلاج بالقرآن، نحن لا ننكر العلاج بالقرآن ولا ننكر السحر، السحر موجود والعلاج بالقرآن من هدي النبي، لكن أن تضخم الأمور وتأخذ أكبر من حقيقتها التي أرادها الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب الدابة مع سيدنا معاذ، الحديث في الصحيح، فيعني كادت الدابة أن تقع، فقال سيدنا معاذ تعس الشيطان. قال النبي له يا معاذ لا تسبه ولكن استعذ بالله منه فإنما هو ذباب. شوف انظر إلى تعبير النبي وإلى توصيف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هو ذباب. للأسف المسلمين يعني ما بين إنسان ينكر وجود السحر مطلقا، المدرسة العقلية التي عندها أخطاء كثيرة، وبين إنسان يعني لو ماشي والكعب يقول لك واحد عامل لي سحر، لو معرفش يخش الحمام ويقضي حاجته يقول له عشان واحد عامل لي سحر. لا، الولد يبقى بليد في الثانوية العامة ويسقط وناس معمول، هو ما كانش بيذاكر طول السنة، بيلعب طول السنة، يتصل بالبنات ما بيصليش، ازاي ينجح؟ ازاي يتفوق؟ فالرقى الشرعية لابد ان تكون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس ان يرقي الانسان نفسه ويرقي له رجل صالح، لا بأس ان يرقي الانسان نفسه او ان يقوم بالرقية رجل صالح. ابن القيم قال الرقية من أجل أن تصلح لابد لها من ثلاثة أمور: القوة الدافعة اللي هو الإنسان اللي بيقرأ، والقوة المدفوعة القرآن قوي لأنه كلام الله لا بأس بذلك ولا ينكر هذا أحد، لكن العيب في إيه؟ العيب في الإنسان المستقبل اللي هو المريض، والعيب الآخر في مين؟ في الإنسان الراقي. لو أن الراقي مرتقب للمعصية والله لو راقى، ألم يقول الصحابة هذه الفاتحة فأين عمر؟ الفاتحة لم تتغير، الذي تغير الإنسان الذي يرقي. وأفضل شيء أن يعالج الإنسان نفسه يأخذ بأذكار الصباح والمساء، بأذكار الأحوال، أذكار التي ورد عن النبي، أذكار النوم، أذكار اليقظة، يحافظ على قيام الليل، يحافظ على ورد القرآن، يحافظ على أداء الصلاة في جماعة، يحافظ على صلاة الوتر، يحافظ على صلاة الضحى، يحافظ على غض البصر، يحافظ على أكل الحلال، يحافظ على بر الوالدين، يحافظ على مثل هذه الأشياء. أما أنه إذا لم يحافظ عليها فأنا أقول يعني الأمر محتاج إلى إرجاع نفس. حتى لو تخيل لو أن هناك طبيب جايبينه من أعلى الجامعات في العالم وبيعالج واحد، المريض بياخد الدواء يركنه، هل المريض ده يخف؟ استحالة أن يصاب هذا المريض، أن يأتي شفاء لهذا المريض، لأنه لا يأخذ الدواء. وأفضل رقية أن يرقي الإنسان نفسه: ما حك جلدك مثل ظفرك. أنت ما كن في منطقة بتؤلمك من جسدك وقلت الواحد يعني الحتة دي بتوجعني ادعك لي بإيديك كده، ممكن يصل هنا يصل هنا يصل هنا يصل هنا، لكن أنت إذا أتيت بيدك حككت هذا المكان خلاص انتهى. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت كل أمرك. حدش يقدر يعني اللي يعالج ده نفسه يحتاج. ولذلك علماءنا قالوا: لا تكبر فتكن من الأصول، ولا تصغر فتكن من الحواشي. ما نضخمش المسألة قوي ونخليها كأن القيامة هتقوم، وما نصغراش قوي كأنها ليس لها وجود. السحر موجود والرقية موجودة، ولكن تكن من كتاب الله ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ملتزمة بالكتاب والسنة وفعل السلف الصالح رضوان الله عنهم أجمعين. أختنا بتسأل وتقول أنها متزوجة من رجل حسن الخلق، اللهم لك الحمد، لكنه لم ينجب. سبب الإنجاب منه، أنا أقول لهذه الأخت يعني إن صبرت على زوجها فلها الأجر العظيم عند الملك سبحانه وتعالى، وعوضها الله عن هذا الصبر أجرا في جنة الخلد، إنه رب ذاك والقدر عليه. والذي ينبغي على الزوج إن كان الزوج لا ينجب، ينبغي على الزوج أن يكون دمس الخلق، عنده نوع من أنواع يعني إبرار القلب للزوجة، يعرض عليها كل فترة: إذا رغبت في الأولاد فأنا ليس عندي مانع أن أطلقك حتى تتزوجي، لأن الرغبة في الذرية فطرة فطر الله الناس عليه. وهذا الأمر أيضا يكون في المرأة، يعني أحيانا تكون المرأة عندها نوع من أنواع البخل، وهذا يكون في النساء غالبا، لأن العقم غالبا يكون في النساء، غالب العقم يكون عند النساء. فإذا كانت المرأة عاقرا تعرض على زوجها بإلحاح وتخطب له إذا تيقنت أنها لن تنجب، أما أن تستأسر ويكون عندها أنانية فهذا لا يراد في شرع الله. وأقول لأختنا: إن صبرت على هذا الزوج مع عدم الندم بعد ذلك، لأن بعض النساء بعد ما تكبر ويتصل إلى سن اليأس ومع هذا الزوج الذي لا ينجب تصاب بنوع من أنواع الاكتئاب النفسي، وقد رأينا هذا بأعيننا في من يقومون باستفتائنا ويتكلمون معنا. من الأول الأخ عنده نوع من أنواع يعني دماثة الخلق، ويعرض على زوجتي: إذا كنت مش قادرة تستحملي ولن تستطيع الصبر معي على هذا الابتلاء فلك يعني أن أفرغ صفحتك لزوج آخر. إذا صبرت المرأة فلا الأجر عند الله. النبي عليه السلام لو الأمر بقى مختلف، الله سبحانه وتعالى أمر الرجل بالإنجاب: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإذا وقع الرجل مع امرأة لا تنجب بعد إجراء العمليات الجراحية وبعد استفتاء أمهر الأطباء وبعد عمل ما يسمى بالحقن أو أطفال الأنابيب وكذا وكذا وكذا، لكن المرأة ليس هناك فائدة. امرأة مثلا يعني عامل عملية استئصال للرحم، يعني استحالة أن تنجب مثل هذه المرأة. فمن باب الود أن تتودد هذه المرأة وبحبها لزوجها أن لا تكن بخيلة معه، وتأذن لهذا الزوج برغبة وبحب، والأرزاق على الله سبحانه وتعالى. نعود لأخينا الذي كان يسأل بيقول أن بيطلع له شعر في الرقبة، وإحنا أخواني وأخواتي المشاهدين في انتظار اتصالاتكم التي يعني يستفيد منها إخواني وأخواتي، وبل يستفيد منها نستفيد منها جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. الشعر الذي يخرج في الرقبة، الشعر الذي يخرج في الرقبة، احنا قلنا الشعر الذي ينبت في البدن ثلاث أنواع: شعر يجب تركه، وشعر تجب إزالته. الشعر تجب إزالته زي ايه؟ زي شعر العانة، الشعر الذي ينبت مقدمة الفرج للرجل والمرأة، هذا يجب إزالته. زي الشعر الذي يأتي تحت الإبط، هذا شعر تجب إزالته. حتى الإمام القرطبي والإمام النووي وغيره من أهل العلم قالوا أقصى مدة لترك هذا الشعر 40 يوما. بعد 40 يوم بيدخل الإنسان في يعني أنه قد أتى بالفعل المحرم. وكثير من العلماء يقولون، غالب المفسرين يقولون: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمون. قال أهل العلم إن هذه الكلمات منها سنن الفطرة، منها سنن الفطرة: الختان للذكر والأنثى، حلق شعر العانة إذا بلغ صاحبه ونبت له شعر، نتف شعر الإبط. وذلك الإمام الشافعي كان يحلق شعر إبطي، فيقولون: يا إمام إن السنة النتف، إنك تشد بإيديك أو بأي شيء آلة من الآلات. قال: أعلم ذلك ولكني لا أطيقه. المقصد تبص بعض الناس الشباب ما يفهمش الكلام ده، لا يتعلم. وهناك شعر فيه ما يسمى بمرحلة العفو، يعني إيه؟ لم يتكلم النبي فيه لا بوجوب الأخذ منه ولا بوجوب تركه. من هذا الشعر، الشعر الذي ينبت في الرقبة، لأن الرقبة ليست جزءا من الإيه؟ من اللحية. الرقبة ليست جزءا من اللحية. طيب، نتلقى هذا الاتصال ثم نكمل. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي كذا سؤال ممكن أسأله، يعني كذا.
أنا سامع حضرتك، اتفضل.
السؤال الأول: أنا جوزي كان طلب مني إن أنا أطلع مثلا طلب بره.
طلب إيه؟
وقلت له أنا مش هطلع، أنا حلف عليا بالطلاق، فأنا رحت وطلعته، بس أنا كنت حلفت يعني أنا مش هطلع.
السؤال مرة تانية وعلي صوتك الله يبارك لك. السؤال مرة تانية، عيد السؤال.
أنا كان جوزي طلب مني إن أنا أطلع طلب بره.
أه.
برا الشقة. فأنا قلت له لا أنا مش هطلعه.
نعم.
فأنا قايل لي لا حلف يعني بالطلاق وكده، فأنا عشان إيه؟ يعني إنه طلعت. كان يعني عليا ذنب يعني كفارة يمين أو حاجة، لأن أنا حلفت وقلت له والله ما أنا طالعة.
حلف قال إيه؟
قال عليا الطلاق اللي لازم تطلع، فأنا طلعت.
طب وأنت كنت حالفة باليمين بالله إنك مش هتطلعي.
أه.
طيب، بتطعيم 10 مساكين. من حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليكفر الذي حلف، يعني انت تطعيم 10 مساكين. وربنا يجزيك خير ان انت سمعت كلام زوجك، ربنا يجزيك خير.
طب
نعم،
انا يعني بالنسبة للصلاة وكده،
نعم،
عاوزة ايه الحاجات اللي بتبطل للصلاة ما اعملهاش وانا بصلي؟
مبطلات الصلاة ده 19 مبطل، نحاول نقول لك بعضها إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. حاضر. السؤال التالي، في سؤال تاني؟ عندك أسئلة تانية؟ في أسئلة أخرى؟ جزاكم الله خير. بالنسبة لأختنا السائلة بتسأل، بتقول إن زوجها حلف عليها أن تخرج برا الشقة أو تعمل حاجة معينة، طالما أن الزوج حلف على أمر ليس بحرام، فالذي ينبغي على الزوجة أن تتقي الله في زوجها وتبر قسم الزوج. وأوجه نصيحة للأزواج، يعني أنت رجل دون أن تحلف الطلاق، يعني النساء يبكين لنا والرجال بيوتهم خربت إلا من رحم الله بسبب الاستعجال في إصدار يمين الطلاق. أنت بتبيع وتشتري، إيه دخل زوجتك؟ هي كانت واقفة معاك وأنت بتشتري السيارة ولا أنت بتبيعها؟ أنت زعلان مع واحد في الشغل، إيه دخل مراتك؟ ايه دخل زوجتك في الموضوع؟ فانا يعني الرجولة الكاملة، الراجل الكامل القيم الرجال قوامون على النساء اللي يقدر يمسك لسانه. لكن نطلب من اخواتنا وزوجات اخواننا ان هم اذا الزوج حلف بر قسمه. ده انا بنسمع حاجات غريبة الشكل. الزوج يحلف عليه علي كذا منك، علي الطلاق منك، ما انت عامله كذا. تقول له طب عشان يمين يقع انا لازم اعمله، وتعاند الزوج. مين هيخسر؟ الاولاد، والبيت يخرب ويتم دمار لهذا البيت. يا اختي الكريمة افعلي زي اختك الطيبة دي، ربنا يبارك فيها. زوجها حلف عليها بالطلاق، لازم تخرجي من باب الشقة على ما فهمت من سؤالها. فقالت والله ما انا خارجة. قال لها اذا لم تخرجي تكوني طالق. قامت خارجة عشان ايه؟ تحل المشكلة. هي بتسأل بتقول انا كده علي كفاءة. ايوه عليك يا اختي الكريمة، اذا كنت لست بفقيرة عليك اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم الا ما عقدتم. نكمل الاجابة على كلامها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أيوة اهلا وسهلا.
نعم سامعك.
ايوه انا كنت عايز اسأل عن واحد يعني حصل معاه زي اللي حضرتك اتجوزته من شوية. هو وزوجته هما لسه اطفال صغيرين يعني قبل سن المراهقة.
نعم
حضرتك سامعني؟
انا سامع كويس بس وضح السؤال.
ايوه في اثناء سن المراهقة
مش هم
الحمد لله ربنا كرمهم يعني وتزوجوا وكويسين ان شاء الله. فانا عايز اعرف يعني ايه حل العقد ده صحيح ولا لا؟
مش هم تابوا قبل العقد؟ تابوا قبل العقد يعني تابوا الى الله.
اطفال صغيرين يعني بس مش عارفه يعني
طيب يعني
إذا بس هم والله كانوا مستحرمين كل حاجه.
طيب اسال الله ان يغفر لهم جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. نشكرك يا اختي الكريمه، ربنا يحفظك ويصون عرض بناتنا جميعا رب العالمين. ما يش الواحد بيتكلم في مثل هذه الأمور بنوع من أنواع اللفظ المنضبط، لأن إحنا بنجد في بعض الناس عندهم انفلات في مثل هذه الأشياء. لا، إحنا نتكلم في القضايا المتعلقة بالجنس وبالأخلاق وبالعفة لكن بضابط الشرع الشريف. يعني إذا كانوا قد تابوا إلى الله فإن شاء الله زوجهم صحيح بإذن الملك سبحانه وتعالى. نقول نرجع لنصيحة أخواتنا وإخواننا. يا أخي الكريم لا تعلق الطلاق على زوجتك، هي ليس لها دخل. ونقول لأختنا المتصلة إذا كنت لست بفقيرة وعندك من المال ما تطعمين به 10 مساكين فأطعم 10 مساكين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. بالنسبة لمبطلات الصلاة يعني ذكر العلماء من مبطلات الصلاة جمع بعض أهل العلم 19 شيء أو سبب مبطل للصلاة. يعني ده أنا من أجل أن أتكلم عن المبطلات محتاج تقريبا 2 ساعة عشان نتكلم فيهم بالشرح وضوابط كل مبطل من هذه المبطلات. لكن نقول بإيجاز شديد إذا انتقد الوضوء، إنسان مثلا أخرج ريحا أو كذا أو قضى حاجته، فيجب إذا قضى أصابه الريح وهو في الصلاة فهذا قد بطل صلاته. مثلا إنسان صلى قبل دخول الوقت هذا صلاته تبطل. إنسان صلى يعني القبلة في هذه الجهة التي أشير إليها لكنه صلى في الجهة التي في الخلف، إذا علم أنه صلى على قبلة خاطئة يجب عليه أن يعيد الصلاة وهذه الصلاة باطلة. واحد صلى في ثوب النجس برضو إذا تيقن أنه ثوب النجس فالصلاة باطلة. أمور كثيرة، القهقهة في الصلاة عدها العلماء من المبطلات للصلاة، وهكذا أمور كثيرة من المبطلات 19 مبطل ربما أن نأتي إليها في كل حلقة نذكر 2 أو 3 نأخذهم بالشرح والتفصيل. بالنسبة للشعر بقى نرجع لأخونا اللي بيتكلم في الشعر الذي يخرج له في رقبته. أقول لك يا أخي الكريم إن أردت أن تأخذ هذا الشعر وتزيله بدون ما تسبب ضررا لنفسك، لبعض الناس يعملوا عمليات إماتة هذا الشعر فيصابوا بأنواع من أنواع السرطان عافانا الله وإياكم. إذا لم تصب بإذن الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الأمراض التي مزمنة أو متبقية فلا بأس عليك وتوكل على الله، فلا بأس في إزالته. فهذا من الشعر الذي ترك محاط العفو معفو عنه، لم يتكلم النبي فيه لا بوجوب الترك ولا بوجوب الإزالة. فأنت مخير بين تركه وبين إزالته. أحد الإخوة بيسأل بيقول إن والده عايز يقسم الميراث بينه وبين إخوته وهو في حياته، وله أخوات بنات. طيب نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. عايز أسأل سؤال يا شيخ لو سمحت.
نعم سامعك اتفضل.
أنا جوزي كان حلف عليا بالطلاق، مع كان حصل موضوع بيني وبينه وقال لي عليا طلاق من قاعدة فيها.
اه.
فقام سلفي قال لي طب تعالى اقعد عندي وما تقعديش في الشقة يعني.
ده مين اللي قال لك؟
سلفي.
اللي هو أخو زوجك يعني.
اه. قال لي طالما حلف عليك بالطلاق قال لي تعالى اقعد عندي وبعدين ابقي انزلي تاني يوم.
طيب هو كان نيته نفس الليلة ولا على طول؟
لا هو ما كانش نفس الليلة، في نفس الليلة.
لا يعني انتوا كنتوا بتتخانقوا مع بعض في مشاجرة بينكوا؟ فقال لك عليا طلاق من تبيت فيه.
من انت قاعده فيها.
من انت قاعده فيه.
من انت قاعده فيه.
فكان يقصده نفس الليله ولا على طول لحد اخر العمر؟
لا نفس الليله.
يعني كان مقصده انت ما بتبتيش في البيت الليله دي بس.
اه ورجعت قمت مروحه عند والدتي عشان ينفذ يمين الطلاق اللي هو قاله يعني.
طيب هو دلوقتي يعني إيه؟ انت سالت انت رجعت بيتك ولا لسه؟
لا رجعت، ما هو سلفي جه خدني ثاني يوم.
طيب ربنا يحفظك يا بنت ويحفظ اولادك يا رب. طب اسالك سؤال ما تقفليش انتظري. دلوقتي هو لما رجعت لزوجك عرفت ان هو كان نيته الليله دي فقط ولا الامر لحد اخر العمر؟
لا والله هو كان بس بيقول لي ان احنا تبني قعدت زعق وكده، فمن الزعق وكده هو اللي حلف عليا.
يعني كان مقصده الليله اللي انت خليتي معاه فيها بس ولا طول العمر؟
لا الليله بس.
هذا ليس اليمين ده ما وقعش.
ما وقعش؟
الحمد لله.
يعني عليا كفاره ولا
لا؟ ما عليكيش اي كفاره. هو حلف عليك بالطلاق قال لك والله عليا الطلاق من تبيتها في البيت الليله دي.
اه
تمام. وانت خرجتي من البيت وسمعت الكلام وبيتي بره البيت.
اه
ان شاء الله اليمين ده لم يقع. ربنا يجزيك خير يا بنتي، الله يحفظك. طيب معانا اتصال من الاردن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
والله يا شيخ عندي سؤال. انا عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ايوه يا شيخ.
نعم سامعك اتفضل.
الو
انا سامعك اتفضل اتكلم على طول.
انا متجوز بقالي 8 اشهر، قعدت مع مراتي.
متزوج بقالك 8 اشهر؟ نعم.
متجوز بقالي 8 اشهر، قعدت مع مراتي 3 اشهر وسافرت.
نعم.
فكل شويه تروح لاهلي ونقول لها روحي عشان امي تعبانه وكده، تقول لي مش مروحه. نحلف عليها بالصلاه، نقول لها عليها الصلاه تكوني صلقه لو مروحتي وما بتروحش.
نعم. انا كان نفسي انت معانا ولا قفلت؟ اخواننا في الكنترول الاخ اتصال انقطع. طيب انا كنت اتمنى ان اخونا يكمل صيغه السؤال لان هذا السؤال يحتاج مني ان انا استفسر منه عن بعض الامور، لان ايمان الطلاق بتحتاج استيضاح، لان يمين الطلاق انواع. هناك اليمين الصريح ويمين الكنايه واليمين المعلق واليمين المنجز واليمين السني واليمين البدعي والمعلق بماض والمعلق بمستقبل والمعلق على مستحيل. انواع كثيره من من من, من انواع الطلاق. فانا كنت اتمنى من اخونا الكريم اللي هو اتصل من الاردن ان يوضح نوع الطلاق اللي هو حلف على زوجته، وهل كان يقصد بهذا اليمين ان هي لو ما رجعتش البيت هيطلقها ولا كان يقصد ان يهددها؟ اذا كان يقصد الطلاق فتقع له في كل مره حلف فيها طلقه، واذا كان يقصد التهديد فيطعم 10 مساكين عن كل مره، يعني هو عايز يرجعها البيت. وانا اقول لاخواني اللي هم بيسافروا لا يحق لك ان تسافر وتترك زوجتك بلا زوج. يعني قعدت معاها 8 اشهر وسافرت. طيب هل هذه امرأة يعني استمتعت بزوج؟ الرجل لا يترك زوجته ويسافر إلا إذا أذنت له المرأة، وينبغي عليه أن يعود إليها كل فترة يقضي لها حقها الشرعي الذي وصى به الإسلام وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قصة ابن عمر لما كان يمر بالمدينة قصة مشهورة، ويذهب إلى أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها، قالت يا ابنتي كم تطيق المرأة من بعد عن زوجها؟ قالت تطيق المرأة أن تبتعد عن زوجها شهرا. فأخذ يستمهلها، قالت 4 أشهر ولا تطيق إلا المؤمنة. أما أن يترك الرجل زوجته يقول لك أنا مش لاقي أكل وبسافر عشان أجيب لقمة عيشي وعشان كذا وكذا وكذا، لابد أن تأذن لك الزوجة فإن لها حق عليك. لكن أنا بسمع بعض الناس يفضل غايب عن بيته 10 سنين، يعني خارطة واحدة كده ما يرجعش بلده 10 سنوات. طب أنت جمعت لأولادك الأموال ولزوجتك الأموال، لكن أنت يعني ارتكبت محرما في ابتعادك عن زوجتك وعدم قيامك بإعفاف مثل هذه المرأة. إما أن تعيش محرومة ذليلة، وإما عياذا بالله أن تتجه إلى المعصية. فأنا أهيب بإخواني اللي هم بيتركوا زوجاتهم زمنا طويلا. حتى هنا في مصر تجد من الشباب خاصة أهل الصعيد ينزل بعد العيد الكبير بعد عيد الأضحى يظل في القاهرة إلى ما بعد رمضان، ما يروحش البلد إلا في عيد الفطر. شوف يمكس كم شهر يا أخي، إن أنت مسافة كم كيلو، يعني لو أخذت يوم كامل سفر وتذهب إلى زوجتك وأولادك وتتقي الله فيهم ماذا ستفعل بالأموال؟ أنت مسافر، أرسل إلى زوجتك تأتي إليك، أو انزل أنت إلى أولادك. يعني هذا أمر أحببت التنبيه عليه. لكن أخونا الكريم أنا أوصيه إما أن يعاود الاتصال أو أن يأخذ من الفتوى ما يفهم به حالته. إن كنت يا أخي الكريم تقصد علي الطلاق لا ترجع البيت تبقى طالق لو ما رجعتيش، تقصد بهذا اليمين أنت هتطلق لو ما رجعتش، يبقى كل مرة حلقت في هذا اليمين بهذه النية تقع منك طلقة على هذه المرأة. وإن كنت تقصد به التهديد، طيب نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
فضل.
والله يا فضلت الشيخ، أنا كان عندي سؤال متعلق بالحج.
نعم.
في فرصة يعني سنحت لي أو مثلا ممكن تسمح لي إن أنا أسافر السعودية أحج، بس أنا مسافر بنية الحج.
نعم.
يعني مسافر بنية إن أنا أحج.
نعم.
فحضرتك عارف التكاليف طبعا وبتتكلف كتير جدا.
يعني أنت رايح مثلا على خدمات حجاج يا شيخ؟ أنت رايح خدمات حجاج؟ سمعني؟ طيب كنت أتمنى أن أنت تعاود لنا الاتصال. يعني فأنصح أخي الكريم إن كان قد قصد الطلاق فتقع طلقة في كل مرة، وإن قصد التهديد فيجب عليه إن هو يطعم عن كل يمين 10 مساكين. أحد إخواننا السائلين بيسأل بيقول إن هو عايز يقسم الميراث بين أبنائه، والبنات عايزين ياخدوا ميراث قد الولد، هل هذا الأمر صحيح؟ نقول له هذا الأمر يتعلق له بنيتين. القاعدة الأولى، أنصح هذا الرجل وأنصح كل إخوان المشاهدين، لا تعطوا أولادكم كل أموالكم وأنتم على قيد الحياة، فغالب ما رأينا بأعيننا وحضرنا مشاكل كثيرة مثل هذه الأمور إن الوالد أو الوالدة الذي يقسم أو تقسم على أولادي أو على أولادها الميراث على عين الحياة كما يقال، الأولاد بينقلبوا في المعاملة بالسيء بعد تقسيم الميراث. وصل الحال في بعض الأبناء أن قاموا بضرب والدهم، خلاص البيت انكتب، الأرض كتبها، العمارات كتبها، الأموال التي أودعها في البنوك نقلها في حساباته. ورأينا بأعيننا موقف الأب تزوج امرأة بعد موت زوجته، وخاف الابن خاف ان مرات ابوه تخلف، فمن اجل انه يعني يضمن الميراث فضل يضغط على والده لحد ما نقل له كل الاملاك باسمه وحرم